يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، خير من صلى وصام وعبد الله وقام وأما البيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى أثره أتم التسليم أتم الصلاة وأتم السلام إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناتكم قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية. يسرنا أن يكون ضيفا لنا في هذا اللقاء وفي هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا.
اللهم آمين. نحن يبدو أن على وشك أن ننهي صفة الصلاة، وقد وعدتنا يا شيخ في الحلقة الماضية أن تبدأ هذه الحلقة بما تبقى منها من التشهد الأخير وصفته وهيئته والأدعية الواردة فيه، تفضل يا شيخ. مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. ذكرنا أن المصلي في فراغه أو عند فراغه من الركعة الثانية وعند إتمامه للسجدة الثانية في الركعة الثانية يجلس للتشهد، وجلسه للتشهد هذا على نوعين. النوع الأول أن يكون هذا التشهد بعده سلام، بحيث مثلا يكون في صلاة ثنائية مثل صلاة الفجر أو سنة الفجر أو سنن الرواتب أو صلاة الليل أو نحو ذلك، فحينئذ يجلس لهذا التشهد مفترشا بأن ينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحت فخذه الأيمن، ويفرش رجله اليسرى ويجعل إليتيه على قدمه أو على بطن قدمه اليسرى، وبالنسبة ليديه يقوم بوضع اليد اليمنى على الفخذ الأيسر، وتكون أصابعها مضمومة وتكون هذه اليد غير مقبوضة، وبالنسبة لليد اليسرى فإنه يضعها على بالنسبة لليد اليمنى فإنه يضعها على الفخذ الأيمن، ويستحب له أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بأصبعه السبابة لمواطن ذكر الله عز وجل ودعائه، ثم يقول بعد ذلك لفظ التحيات. وقد ورد لفظ التحيات بألفاظ متعددة، وردت في حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس وغيرهما من الصحابة، ونحن نختار لفظ حديث ابن مسعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه من فيه إلى فيه، فيقول فيها التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم بعد ذلك يصلي الصلاة الإبراهيمية، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وإن زاد بعدها في العالمين فحسن. يشير عند الدعاء بالسبابة، ويشير كذلك عند ذكر الله عز وجل، ثم بعد ذلك يدعو بما يحضره من أنواع الدعاء، ويستحب له أن يستعيذ من أربع، فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ثم يدعو بما شاء من الأدعية. إن قال: اللهم إني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، واكفني بفضلك عن من سواك، فذلك حسن. ثم بعد ذلك يشرع له أن يسلم لأنه قد انتهت صلاته، والتسليم ركن من أركان الصلاة على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة وتحليلها التسليم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسيء في صلاته إلى التسليم، والذي هو الركن هو التسليمة الأولى. أما التسليمة الثانية فإن العلماء قد اختلفوا فيها، وجمهور أهل العلم يرى أنها مستحبة، وطائفة تقول بأنها واجبة لكنها ليست ركن. وما بن شاء الخلاف في قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. التسليم هنا، هل ال هنا عامة فتشمل جميع التسليمات، أو هي هذه ال للعهد وبالتالي تكون للتسليمة الواحدة؟ ولعل الصواب أن ال هنا للعهد، ومن ثم يقتصر الواجب على تسليمة واحدة، ويحصل التحلل من الصلاة بالتسليمة الأولى، فتكون التسليمة الثانية جزء من أجزاء الصلاة لكنها تابعة للتسليمة الأولى. هذا إذا كانت الصلاة ثنائية. أما إذا كانت الصلاة أكثر من ثنائية، 3 ركعات أو 4 ركعات، فإنه حينئذ يستحب له أن يفترش، وهذا موطن اتفاق بين فقهاء الحنابلة والشافعية، بخلاف التشهد الذي في الركعة الثانية الذي بعده تسليم، فإن الحنابلة يقولون يفترش، والشافعية يقولون يتورك، والصواب قول الحنابلة في هذه المسألة. وأما إذا كان التشهد لا يعقبه التسليم فإنه يفترش عند الحنابلة وعند الشافعية وعند الحنفية، خلافا للمالكية. وصفة الافتراش تقدمت معنا بنصب الرجل اليمنى ووضع أصابعها جهة القبلة، وبافتراش الرجل اليسرى وبوضع اليتين على رجله اليسرى على باطن الرجل اليسرى. ثم بعد ذلك يستحب له أن يقول لفظ التشهد بدون الصلاة الإبراهيمية، فإذا فرغ من الصلاة الإبراهيمية فإذا فرغ من التشهد فإنه حينئذ يقوم للركعة الثالثة، يقوم فإنه بعد ذلك يقوم للركعة الثالثة، ويقومها على صفة قيامه للركعة الثانية كما تقدم، ويصلي الركعة الثالثة في صلاة المغرب أو الثالثة والرابعة في صلاة العشاء والعصر والظهر. وأكثر أهل العلم يقولون بأنه لا يستحب له أن يقرأ سورة مع الفاتحة في هذه الركعات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ الآية بعد الفاتحة في الركعة الثالثة. المرأة بعد ذلك يصلي الركعة الثالثة ثم الرابعة ثم يجلس فيها للتشهد. الجلوس فيها للتشهد يستحب أن يكون على صفة التورك، أن يكون على صفة التورك. صفة التورك أن تكون الرجل اليمنى منصوبة واقفة وأصابعها تجاه القبلة، وتكون خارجة عن فخذ الرجل اليمنى، وتكون الرجل اليسرى تحت الرجل اليمنى، بحيث يكون عقب الرجل اليسرى عند الورك الأيمن من الإنسان، ولذلك سميت هذه الجلسة بجلسة التورك. وأما بالنسبة لصفة اليدين فكما في التشهد الأول، يضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة الأصابع مضمومة الأصابع، ويضع يده اليمنى على فخذه الأيمن، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالوسطى والإبهام ويشير بالسبابة. وهناك أيضا كيفيات أخرى، فقد ورد أنه أيضا يقبض الوسطى ويقبض الإبهام عليها ويشير بالسبابة، وكذلك ورد أنه يحلق بالبنصر والوسطى مع الإبهام، وكل هذه واردة وبأي صفة يكون الإنسان قد فعل السنة. ويقول في هذا التشهد الأخير لفظ التحيات الوارد كما في حديث ابن مسعود أو غيره، ثم بعد ذلك يقول الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك يستحب له أن يدعو بالأدعية السابقة التي سبق أن ذكرناها قبل ذلك، ثم بعد ذلك يسلم. التشهد الأول يعتبر من واجبات الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، بعض أهل العلم يقول مستحب والصواب أنه واجب، والدليل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من تركه إلى أن يسجد سجود السهو، فلو لم يكن واجبا لما وجب جبره بسجود السهو، لأن المستحب يجوز تركه بلا جبران. بالنسبة للتشهد الأخير هو من أركان الصلاة، والجلوس له من أركان الصلاة، ولا تتم الصلاة إلا به. في أثناء التسليم يلاحظ الإنسان أنه يسلم وهو جالس، بعض الناس إذا في أثناء التسليم يلاحظ الإنسان أنه يسلم وهو جالس، بعض الناس عند استعجاله إذا انتهى من التحيات ومن الصلاة الإبراهيمية قام فسلم وهو قائم أو أثناء قيامه، فهذا لا يصح منه، لا بد أن يكون تسليمه وهو جالس، ويستحب أن لا يطول لفظ التسليم وألا يمده مدا، وإنما يقصر اللفظ فيه، ولا يسلم المأموم حتى يسلم الإمام. ويستحب للمصلي في أثناء تسليمه أن يلتفت عند التسليمة الأولى على جهة اليمين، وأن يلتفت عند التسليمة الثانية على الجهة اليسرى. هذا ما يتعلق بكيفية الصلاة على جهة الاختصار. وينبغي أيضا أن ينوي عند تسليمه أن ينوي الخروج من الصلاة، ولفظة التسليم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. زيادة وبركاته وردت في سنن أبي داود، لكن بعض أهل العلم تكلم فيها، فحينئذ يستحب بالإنسان أن لا يذكر هذه اللفظة خروجا من الخلاف، ولأن الوارد الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها بدون لفظ وبركاته. وكلمة ورحمة الله واجبة في التسليم، لا يجوز للإنسان أن يتركها إلا في التسليم على الجنازة، فإن كثيرا من أهل العلم يقول بأنها مستحبة وليست بواجبة، أما بقية الصلوات فإن لفظة ورحمة الله من الواجبات في التسليم. هذا شيء مما يتعلق بصفة التسليم. نعم،
حفظك الله وحسن إليك. بالنسبة للثانية، التسليمة الثانية قلنا في حكمها،
التسليمة الثانية الصواب أنها مستحبة،
نعم،
وليست بواجبة، وأن قوله التسليم المراد أن هذا مصدر فيصدق على المرة الواحدة، فيكون الوجوب في التسليمة الأولى، والتسليمة الثانية مستحبة، ولكن لا ينبغي بالإنسان الإخلال بها، فيها أجر وثواب، وفيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها كذلك أيضا أن يعني تكميل للصلاة، ومن هنا لا يحسن بالعبد أن يتركها. بعض الفقهاء يقول بأنه لا يسلم ولا يشرع له إلا تسليمة واحدة، وبعضهم يقول أنه يسلمها تلقاء وجهه، وقد ورد في ذلك حديث من طريق عائشة رضي الله عنها، لكن في إسناده ضعف، وبالتالي فإن هذا القول ليس له أساس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه.
والصحيح في التورك يا شيخ؟
الصحيح التورك مستحب، ويكون التورك في التشهد الأخير من الصلاة التي فيها تشهدان، أما الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد فإنه يفترش ولا يتورك، كما هو قول الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة.
جميل. بعض الناس يسأل يا شيخ، ونكون هذا في ختام الحلقة، عن يعني إلماحات حول المعاني القيمة في التحيات، هذا اللفظ التحيات لله والصلوات والطيبات، هذه التحيات ما يعني تحمله من المعاني العظيمة ومعنى هذه الأدعية والأذكار الموجودة
فيها؟ نعم، هذا لفظ عظيم المعنى، وليس هو وحده هو الذي يشتمل على المعاني العظيمة، ولذلك ينبغي بالإنسان أن يعرف معاني الألفاظ التي يقولها في صلاته، ما دلالاتها وما المراد منها وما مؤداها وما معناها، فهي ألفاظ عظيمة كبيرة الأثر. يعني عندك في لفظ التسليم وما يشتمل عليه من معاني، لفظ الإقرار بالشهادة بالتوحيد لله عز وجل، لفظ الإقرار بالرسالة والعبودية لنبينا صلى الله عليه وسلم، هذه كلها معاني عظيمة. والتحيات المراد به ما يحيى به كاملا تاما فنثبته لله عز وجل، وهذه الألفاظ التي في هذا الذكر ينبغي بنا أن نتأمل فيها وفي بقية ألفاظ الصلوات. أنا أشير هنا إلى جزئية قد يشير إليها الفقهاء إشارة، وهي أن الفقهاء يقولون إن المرأة تماثل الرجل في هذه الأحكام السابقة، وليس بينهما اختلاف لا في الأقوال ولا في الأفعال، إلا أنهم يستثنون من ذلك أن المرأة لا تجافي بين عضديها ولا تفرق بين فخذيها، وإنما المشروع لها أن تضم نفسها، هكذا يقوله الفقهاء. والأظهر أن المرأة كالرجل في هذا، ولذلك نقل الإمام البخاري عن أم الدرداء أنها كانت تفعل هذه الأمور في صلاتها، قال الإمام وكانت فقيهة. وهكذا في جلسة المرأة في الصلاة يقول الفقهاء بأنها تخرج قدميها معا على جهتها اليمنى وتجلس على الأرض، لكن مثل هذه الصفة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت ثابتة لنقلت عنه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن هذه اللفظة لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم، ومن هنا فإن المرأة كالرجل في هذا الحكم. أما بالنسبة لتكبير الإقامة فتقدم معنا أن المرأة لا يشرع لها أن تقيم، ولكن أنها تسر بالقراءة، ليست كالرجل تجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية. إذا فرغ الإنسان من صلاته استحب له أن يقر بأن صلاته فيها نقص من خلال تلفظه بلفظ الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ثلاثا بعد صلواته. وكذلك يحرص الإنسان على أن يقول الأذكار الواردة بعد الصلاة، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا يزيد زيادات أخرى لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يهلل ثلاثا، ثلاث تهليلات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، كما ورد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يستحب له أن يسبح ويحمد ويكبر 33 مرة، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وما دام الإنسان في مصلاه فإن الملائكة تستغفر له في مصلاه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما لم يحدث ما لم يتكلم، ما لم يحدث ما لم يتكلم، هذا هو المشروع في الأذكار التي تكون بعد الصلوات.
جميل. قول في التحيات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ما معنى هذا الكلام؟
نعم، التسليم السلام مأخوذ من الأمن والطمأنينة، بعض العلماء يقول بأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، لكن الصواب أن السلام هنا المراد به الأمن والطمأنينة، كأنه يقر أن السلام لهم، وكأنه يدعو ربه جل وعلا أن يكون السلام لمن ذكر، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا يشمل جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، مما يجعل الإنسان يستشعر حاجة إخوانه ويستشعر أخوته للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أيضا هنا لفظة وهي قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، هذه اللفظة هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول قل السلام على النبي لأنه قد مات، لكن نحن مقيدون باللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بهذه الصيغة. ثم إن الله عز وجل يحيي نبيه صلى الله عليه وسلم ليرد سلام من سلم عليه كما ورد ذلك في الأحاديث. ومن هنا فإن الصواب أننا نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
طيب نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، هل يجوز تقديم الصلاة على النبي على التحيات مثلا؟
أكثر الفقهاء يقولون الصلاة الإبراهيمية لا يجوز تقديمها على لفظ التشهد، لأن الصحابة قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فكأن التعليم كان للتسليم الذي في التشهد وفي التحيات كان أولا، ثم جاءت الصلاة الإبراهيمية، وبالتالي يقتصر أو ترتب هذه الأذكار على وفق ورودها في الشرع.
هل يجوز استبدال آل بأهل مثلا، الصلاة على النبي على آل محمد على أهل محمد؟
ألفاظ الصلاة الواجبة
نعم.
ألفاظ منقولة بلفظها، وبالتالي لا بد من التقيد بهذه الألفاظ فلا نزيد فيها. بعض الناس يقول سيدنا محمد، فهذا اللفظ لم يرد في هذا الموطن، في غيره من المواطن التي لا يقيد ولا يلزم باللفظ فيها لا حرج أن نقول هذه الكلمة سيدنا محمد، فإنه سيد ولد آدم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. لكن في الألفاظ المنقولة والأدعية المنقولة بلفظها يقتصر فيها على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم.
وفي العالمين كذلك؟
نعم مثله. نعم.
نعم. نشكر لك يا شيخ على ما قدمت. بذلك مشاهدي الكرام نكون قد أنهينا صفة الصلاة بإيجاز واختصار، وأسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الشيخ على ما قدم، وأسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن حفظ هذه الصفة، ونسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا، وجامع العلم مغبوط به أبدا فلا يحاذر منه الفوت والسلبا.